الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك العون والتوفيق والتسديد والبركة، ونسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا، وأن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأن تعيننا على حسن العمل في هذه الأيام، وأن تتجاوز عن تقصيرنا وزللنا. آمين. نستعين بالله ونستفتح المجلس 38 من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري، ولازلنا في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أتيت بقدح من لبن أو أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في بيان الصنعة الحديثية والإسنادية، أولا فيما يتعلق بتبويب البخاري. البخاري قال باب فضل العلم، قال الشراح أنه فضل العلم هنا، أن فضل العلم هنا ليس المقصود به الفضل من ناحية المكانة أو الأفضلية، وإنما الفضل اللي هو ما فضل من الزائد الفضلة. جيد، لأنه أخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطيت فضلي عمر، يعني شرب النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن، وما فضل أعطاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فضل العلم ما زاد. النقطة الثانية بالنسبة لهذا الإسناد، من المفترض أن ثلاثة من الطبقات مرت عليكم سابقا، اللي هو الليث عن عقيل عن ابن شهاب اللي هو الزهري، الليث بن سعد الإمام المعروف، وهذا أيضا فيه رواية الطالب عن صديقه عن الشيخ الذي روى عنه الطالب أصلا في موضع آخر، لأن الليث يروي عن الزهري مباشرة، ولكنه هنا روى عن عقيل عن الزهري، ومعنى ذلك أنه أدى بأمانة تامة ولو كان المؤدى عنه هو قرينه، وهذا كما قلت فيه ما فيه من الدلالة على سواء الضبط أو على الأمانة. طيب، أما ما يتعلق بالفائدة الثانية أو عفوا الوجه الثاني، وهو معنى الحديث من حيث بيان الألفاظ أو ما قد يشكل، أظنه واضح. اللهم يعني هناك تعليق على حرف الجر في رأيت الري. الري معروفة الارتواء، يخرج في أظفاري. في رواية أخرى يخرج من أظفاري. جيد، ففي أو من أي أنسب للسياق؟ أيهما أوضح في السياق؟
من
رأيت الري يخرج من أظفاري، هنا قال في أظفاري، فهنا لها يعني تفسير أو تفسيرات، من جملتها أن في بمعنى على، لأن في تأتي بمعنى على، والدليل ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، لأنه لن يفتح جذع النخلة من الداخل ويصلبهم فيها، وإنما في جذوع النخل أي عليها. واضح؟ فامشوا
في مناكبها.
واضح؟ وهكذا حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري، أي على أظفاري، هذا من التفسيرات. وعلى كل حال الرواية الأخرى أرى الري يخرج من أظفاري، وهذه واضحة. الوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث الكلام على الفوائد المنهجية والتربوية وما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي يمكن أن تستنبط من هذا الحديث. أولا، أول فائدة يمكن أن نستخرجها من هذا الحديث عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية. عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤية، ووجه العناية هنا ما هو؟ أنه حدث بها، وحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل ماذا؟ ليس على سبيل الخبر المجرد، وإنما على سبيل البشرى، أليس كذلك؟ ولذلك تجد أن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في مناقب عمر بن الخطاب، أخرجه في مناقب عمر بن الخطاب، وأخرجه في كتاب العلم، وأخرجه في مواضع أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث على سبيل البشرى، مما يدل على قيمة ومكانة الرؤية عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بها. عنايته بها. الفائدة الثانية هي أن التبشير من رؤيت فيه الرؤية الصالحة بما رؤي فيه ليس من باب المدح المنهي عنه. إخبار المبشر بالرؤية الصالحة ليس من باب المدح المنهي عنه. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمادح؟ ها؟ ونهى أن يمدح المرء في وجهه؟ جيد؟ طبعا وهذا له حالات وله أيضا تفصيل وله وذكرت سابقا بعض الأمور فيها، لكن تبشير المرء بما رؤية فيه من رؤية صالحة ليس داخلا في المدح المنهي عنه، وهذا باب يلتبس على كثيرين. فتجد أناسا يرون رؤية صالحة في شخص مبشرة ولا يخبره بها خشية أن يكون من المدح الذي يؤدي إلى الغرور إلى 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 آخره، وهذا فهم خاطئ. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بما يرى فيهم من رؤى صالحة، ومن جملتها هذا الحديث وهذه الرؤيا: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن أو بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. وهذه بشرى واضحة وبشره بها، بل وبشره بها أمام الناس، بشره بها أمام الناس، أو يعني السياق يعني لأنه ما الذي يدل على أنه أمام الناس؟ قالوا: فما أولته. واضح؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص عمر بن الخطاب بالبشرى، واضح؟ وإنما أخبره بالبشرى في مجلس أو في أمام الناس، لأنه الناس قالوا: فما أولته يا رسول الله. وهذا دلالة على أن الإخبار عام. الوجه الثالث أو العفو الفائدة الثالثة من الوجه الثالث هي في فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والفضل هنا من جهة ماذا؟ من جهة العلم، من جهة العلم. وأنت ترى أن هذا المدح لعمر بن الخطاب من جهة العلم ليس مدحا عاديا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قدح فبقي منه شيء فأعطاه عمر فشرب عمر الباقي، وهذا شرف، وأي شرف ومكانة وأي مكانة ومنزلة في العلم، وأي منزلة نالها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ومن هنا يعلم درجة الصحابة في العلم والفقه، وإن كان هذا خاصا بعمر في هذا الحديث رضي الله تعالى عنه، إلا أنه يعني يمكن أن نلج منه إلى شرف الصحابة وفضلهم ومكانتهم ومنزلتهم، خاصة من عرف منهم بالعلم، وأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. الوجه الرابع عفوا الفائدة الرابعة من الوجه الثالث هي أن الرؤية عادة ما تكون بالرموز، عادة ما تكون بالرموز، وأحيانا تكون الرؤية كما إيش يعني تأتي كما ستقع. ومن ذلك قول عائشة في الحديث الذي مر معنا: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت أو وقعت مثل فلق الصبح. هذا نوع من الرؤية اللي ترى فيه الرؤية فتقع كما هي، إلا أن عامة الرؤى هي من باب إيش؟ من باب الرموز، من باب الرموز. وهنا رمز للعلم بماذا؟ باللبن. ما وجه التشبيه؟ الصفاء، فائدة شرب اللبن للجسم، صحيح. هذا وجه من الوجوه، إنه اللبن مغذي للجسم جدا، وكذلك العلم مغذي للروح. ها؟ جيد. وأيضا يعني هو أيضا فيها قضية التغذية اللي هي كثرة النفع، إنه اللبن حتى اللبن ينتفع منه بجهات، يعني صح؟ يعني بالشرب ممكن يعمل منه يعني مشتقات الألبان وهي كثيرة، صح؟ وفيه معنى الفطرة والصفاء. واضح اللبن كذا تحس انه يعني مرتبط بالطبيعة والفطرة والصفاء والنقاء القروي والجيد. وكذلك العلم بارتباطه بالصفاء والمعنى او خلينا نقول الاستمداد الالهي وما الى ذلك. فهذه لعلها من الوجوه التي تربط بين معنى اللبن ومعنى العلم. معنى اللبن ومعنى العلم. طيب الفائدة الرابعة الخامسة، الفائدة الخامسة في الوجه الثالث ألا وهي شرف العلم، شرف العلم في ذاته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح عمر رضي الله تعالى عنه بوجه علمي. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه شرب من هذا العلم. يعني هو شيء يفتخر به ويعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنني ارتويت من العلم، وهذا محله ما يمكن أن يتفاخر به، وهو دلالة على فضل العلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. أنت فيك تقيس يعني. قال: حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. طيب الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول فيما يتعلق بالإسناد والصنعة الحديثية وصنعة البخاري. أولا من حيث صنيع البخاري، الحديث في أي موضوع؟ اساسا في الموضوع في الحج. اقصد اساس موضوع الحديث في الحج، في افعال يوم النحر اللي هي ترتيبها اصلا كيف. هي اربعه افعال اساسيه: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف. رمي فنحر فحلق فطواف. جيد. هذه الافعال الاربعه في يوم الحج الاكبر، في يوم العيد، في يوم النحر. هنا أتى الصحابة، في بعض الصحابة فاتهم هذا الترتيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعلت هذا قبل هذا، فعلت هذا قبل هذا، فقال: أفعل ولا حرج. ما الذي يمكن أن تأخذه من هذا الحديث من حيث الموضوعات الأساسية؟
تسهيل
السنة. لا، أول شيء من حيث موضوعه الأساسي اللي هو إنه ترتيب الأفعال يوم النحر، ترتيب الأفعال يوم النحر فيه سعة، إنه الترتيب ليس واجبا، على أن هناك خلافا بين الفقهاء في قضية إنه هل هو فيما في هل هذا الترتيب يسقط عمن لم يشعر ففعل، عمن نسي، أو حتى يسقط عمن يريد أن يخل بالترتيب عمدا. هذه مسألة أخرى. لا ليس، طبعا سأتكلم إن شاء الله إذا جينا كتاب الوضوء سأتكلم عن المنهجية اللي راح نسير عليها في القضية الفقهية. يعني ما راح، لن نمشي في المسائل الفقهية بتفصيل، فقط مرور على الحديث وما يمكن أن يستنبط منها. عموما القصد من هذا الكلام هو أن الإمام البخاري رحمه الله لم يخرجه الآن، أو يعني أخرجه في الحج لكن لم يخرجه هنا، في أخرجه أقصد في موضع آخر. وحتى ما يأتي في بالك من فائدة جانبية ليست في موضوع الحج، أيوة موضوع التيسير والتسهيل، أليس كذلك؟ البخاري رحمه الله أخذ فائدة أخرى وهي الفتية وهو واقف على الدابة. جيد. فتية وهو واقف على الدابة. من أين أخذ هذا؟ من قوله وقف في حجة الوداع بمنى. طيب وقف تحتمل إيش؟ تحتمل وقف على قدميه، وتحتمل وقف على الدابة، إنه الراكب على الدابة يسمى واقفا على الدابة. جيد. طيب من أين جعل البخاري أو رجح البخاري أن وقف هنا هي الوقوف على الدابة؟ ليس هناك
حديث آخر حجة كذا.
لا 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 ليس حج راكما، نفس الحديث رواية أخرى وفي البخاري أيضا، وهو على دابته أو واقف على دابته. جيد، فهذه من منهجية البخاري أنه قد يخرج ويرجح بلفظ آخر يبين مجمل، بس أنه عاد أنت عليك تسوي كل هذه الوصلات، بخاري ما له دخل، ما يكلمك أصلا في الموضوع. طيب، فأنت عليك تفسر هو ليش عمل هذا. الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، هذا الآن الفائدة الأولى في الوجه الأول. الفائدة الثانية في الوجه الأول، مين مركز هنا؟ مركز الإسناد؟ لا، مركز الإسناد مشهاب اللي هو الزهري. يعني الزهري تعودتوا عليه، ما شاء الله إسناد وراء إسناد، يجيك الزهري الزهري الزهري. الإسناد اللي قبله فيه الزهري صح؟ إيه خلاص الزهري تعودنا عليه. يعني أكثر الناس مروا علينا مين؟ الزهري ومين؟ شعبة. الزهري وشعبة تقريبا، يا هذا يا هذا يجيك. يا حظ بالأجر طلال كاتب. فعلا هو من أركان السنة، ولذلك المستشرقون استهدفوه بالطعن، زي جولد سيهر مثلا دخل على الزهري دخلة طويلة يعني، ورد عليه مصطفى السباعي في السنة ومكانته في التشريع الإسلامي. طبعا يعرفوا هم يستهدفوا من، ما رح يجيك واحد من أطراف الروافة يستهدف، يجيك في مراكز زي البخاري مثلا كذا. المهم، فهنا من الذي روى عن الزهري؟ مالك. وقلنا مالك هو أثبت الناس في الزهري، أضبط وأحفظ وأثبت من روى عن الإمام الزهري هو الإمام
مالك.
وقلنا فائدة متعلقة بالزهري أن أثبت طلابه مالك بن أنس، وأن شيخه أنس بن مالك، مالك بن أنس وأنس بن مالك. جيد. طيب، الوجه الثاني في بيان ما قد يشكل في الحديث، والحديث واضح من حيث المعنى، فننتقل الوجه الثالث وهو الفوائد التي يمكن تستنبط من الحديث من ناحية التربوي المنهجي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف للناس، كان يقف للناس، يعني ليس فقط بيكون له مكان مثلا في بيته أو شيء أو في المسجد مثلا، بحيث أنه من أراد لا، ممكن أيضا يكون في مكان فيه الناس فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم في وسط هذا المكان فيقف فيه لهم. ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم وسط الناس هو لسماع أسئلتهم أو قضاء حوائجهم، إما لسماع أسئلتهم أو لقضاء حوائجهم. وهذا باب كبير، منه ما يكون من باب القضاء ومنه ما يكون من باب الفتية، وهنا سماها البخاري ماذا؟ الفتية. ومنه ما يكون من باب طلب المالي حتى، وطلب سد الحاجات الحسية والمادية. فالفائدة هنا هي بعد معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي الاقتداء به، أن يكون للإنسان مكان يمكن أن يسمع فيه من الناس إذا كانوا يحتاجون إليه، ولو كان مكانا مثل شبكة من شبكات التواصل، ولو كان مكانا مثل شبكة من شبكات التواصل، يعني يستطيع أن يتلقى فيه ما قد يحتاجه الناس أو يستشكل عليهم. الأمر الفائدة الثانية، رفع الحرج والتسهيل الذي كان هديا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولمسه منه أصحابه بل وتشربوه منه. وهذه القضية قضية خطيرة جدا، وهي التشرب المنهجي للملامح النبوية، ملامح الفعلية النبوية. هذه طبعا الآن ممكنة ولكنها صعبة، ما تأتي إلا لمن تضلع بالسيرة والسنة النبوية، لأن الناس يتيهون في 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 محاولة الضرب لموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منهم من يضرب بسهمه فيحيد عن الهدف، ومنهم من يضرب فيسدد، ومنهم من والصحابة، وهذه من ميزة الصحابة، الصحابة تشربوا الهدي النبوي، والتشرب هذا يعني كما قلت هو أعلى درجة من مجرد معرفة الأحاديث أو حفظها. وكثيرا ما يتردد في بالي موقف نتيجة التشرب. طبعا التشرب إيش ميزته؟ التشرب ميزته انه يمكن ان يفيض وقت ما يحتاج اليه في حاله لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وانما لانه اخذ النفس او الروح فيستطيع ان ينزلها على حاله تفصيليه. واضح الفكره؟ وهذه القيمه، هذه الميزه، وهذا اللي دائما نتكلم عن قضيه المنهجيه، انه الانسان لما يكون عنده منهجيه تاتي حاله جديده فيستطيع ان ينزل عليها ما عنده من اصل على الحاله المستجده. اما الحافظ فقط لاحكام معينه لما يجي ياتي شيء جديد ما يستطيع يفعل ما لديه فينزله عليه. الموقف هذا هو موقف ابي برزة الاسلمي، وكان في قتال الخوارج. برزة صحابي الان، فكان يصلي فانفلتت دابته وهو يصلي فقطع صلاته وذهب لياتي بها، والخوارج يبصرون، كانوا في موقف قريب من التصاف يعني، فقالوا انظر الى هذا يقطع صلاته عشان تجيب الداب. رد جميل جدا يدل على هذا التشرب، رد مضطرب. قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم او شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا او عدة غزوات فشهدت تيسيره. يعني ما يحتاج ان يكون عندي نص في مسألة لو انفلتت الدابة في الصلاة، انا اخذت تشربت المعالم المنهجية التي استطيع ان اتعامل بها مع هذه الحالة، شهدت تيسيره. وهنا هذا يعني في مثل هذا الحديث يمكن ان يستقي الانسان شيئا من هذه المنهجية. طبعا منهجية لا تأتي من حديث نص واحد، لأنه هذاك يقولك شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رحت معه وسافرت، وأنت تعرف يعني أنت تسافر مع صديقك فتكتشف أشياء وأشياء وتتعرف، صح؟ تتعرف طريقته وتعامله وكيف لما يزعل وكيف لما يرضى وكيف لما، وهو يمكن تتصاحبه عدة أيام، فكيف واحد يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما يخرج من البلد ومعه، وكل يوم يوقف في الطريق ويناموا ويصحوا ويصلوا مع بعض ويرجعوا ويشوفوا هو يتوضى وهو كيف يتعامل، وهم يجلسوا يرتاحوا شوي ويتكلموا مع بعض، بعدين اليوم الثاني، بعدين انت ايش اللي يجيك من هذا كله؟ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجاء رجل، فتاخذ جزء من المشهد، واضح؟ تاخذ جزء من المشهد. طيب بس هذه ترى جزء من الصورة، الصحابة كانوا شايفين ما قبل لمن يجي وما بعد لمن جاء، واضح؟ يعني انت بينقل لك، حتى انت الان مثلا تجلس مجالس معينه او مجالس علميه فيحدث موقف معين فتنقل لاصحابك، تنقل الموقف العلمي، يعني انه مثلا كنا جالسين مع مثلا شيخ او ايا كان، فجاء واحد وسال عن سؤال طب بس ترى بعد ما خرج السائل ترى تم النقاش في الموضوع وتم تثويره وتتفاهم، او ايش كانت ردة فعلهم، او ايش هذا كله يشهده ويظفر به من او يظفره من شهده من يظفر به من شهده يظفر به من شهده. فالفكره هنا انه انت الان عندك النص، انه شوف قال فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. طب كم واحد اللي ساله؟ فهمت؟ يعني ما تعرف، هو قال لك فما سئل عن شيء في ذلك اليوم الا قال افعل ولا حرج، كم واحد وايش كان حالهم لما جو وايش كان هذا شهده من أو فقهه أو تشربه من شهده، واضح؟ وبالتالي استقاء المعنى المنهجي من النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى أضعافا مضاعفة ممن لم يشهد، وإنما وصل إليه نص ونص ونص ونص. طيب من الأولى قربا من أن يفهم؟ غير الصحابة، ممن لم يشهدوا هو من يحاول أن يجمع هذه الصور الجزئية ويكون منها الملامح، واضح؟ وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد كبير، ليست القضية قضية سهلة. فلذلك احنا نقول تأخذ السيرة وتكررها من عدة كتب، بعدين تأخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث عشان يكمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي من السيرة، واضح؟ وتأخذ من هنا ومن هنا تحاول تكمل الصورة، فتخرج لك شيء، يعني تخرج لك ملامح لا تصل إلى الملامح التي عرفها الصحابة ورآها الصحابة. أنا يعني أختصرها في كلام أبي برزة عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة، هو أبو برزة الأسلمي، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. الفكرة أنه ترى أنا، أنتم فرحانين دحين جايين تقاتلون الصحابة، ترى أنا شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 أو 8 غزوات. طبعا انت تقول غزوات، انت بيجيب بالك سيف وقتل، لا، ترى الغزوة قبلها سفر ايام وجلسة هناك وبعدين رجوع وفيها، تمام؟ ولا و6 أو 8 مرات وانت جاي تعيرني في صلاتي يا قليل الصلاح. ها، شهدت تيسيره. يا جرأتهم، اي والله يا جرأتهم. مو هذاك اللي تجرأ، مو على ابو برزة، تجرأ على من هو اعلى من ابي برزة، هو سعد بن ابي وقاص. في البخاري قال جابر بن سمرة: شكا اهل الكوفة سعدا الى عمر، ها، وزعموا انه لا يحسن يصلي. مين اللي ما يحسن يصلي؟ سعد بن ابي وقاص، اللي هو من السابقين في الاسلام، اللي من بداية مكة 23 سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، فقال زعموا انه لا يحسن يصلي. عمر بن الخطاب ارسل رجل هناك، طبعا عزل سعد وان كان الكلام غير صحيح، ارسل رجل يسال، فقال فسالهم عن سعد، فقام رجل من وسط الناس فقال: اما اذ سالت فان سعدا كان لا يسير بالسريه ولا يعدل في القضيه ولا يقسم بالسويه. سعد بن وقاص جالس ينظر فيه كأني به هز راسه، فقام فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. في البخاري يقول الراوي: فرأيت هذا الرجل وهو كبير قد سقط حاجباه على عينيه وهو يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، وكان يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. الشاهد أن الصحابة وتشربهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، خلنا نقول، معيارا أو معايير منهجية من الصعب أن تكون في من غير، في من بعدهم. ولذلك اختزال الموقف من الصحابة بأنه هم رجال ونحن رجال، إن قصدت بالرجال يعني التكوين الجسدي، أي صح، جيد. إن قصدت أنهم ليسوا معصومين، أي صح، ليسوا معصومين. لكن إن قصدت أن المؤهلات والظروف المحيطة تتفق مع المؤهلات والظروف المحيطة بك، فلا والله، لا، ما هو بهذه الطريقة. ولذلك من الغبن الشديد، من الحرمان الشديد، من حين تأتي شخص لا يسلطه الله إلا على أصحاب رسول الله، فهذا علامة الخذلان الشديد يعني، وما أكثرهم اليوم يعني. عموما هذه الفائدة الثانية من الوجه الثالث، نكتفي بها، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.